بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم كلها وكفانا الله وإياكم شر الخسائر المادية والمعنوية. أحب أن أشكر في البداية أبو عبد الله على إتاحة الفرصة وعلى الدعوة الكريمة، وأرحب بالأعضاء المتواجدين والجدد في المجموعة. أخوكم حسين النجراني من شركة أليانز السعودي الفرنسي. مشاركتي راح تكون نبذة بسيطة عن موضوع التأمين البيع الآجل. طبعا المسميات لهذه الوثيقة مختلفة ولكن كلها تدور في نفس المعنى: التأمين على المستحقات الآجلة، أو التأمين على البيع الآجل، التأمين على الدين، أو كذلك باللغة الإنجليزية Receivables Insurance، Credit Insurance، وكذلك Trade Insurance. فكرتها بسيطة جدا، وهي عبارة عن توفير غطاء تأميني يكفل للبائع الحصول على تعويض في حال تعثر المشتري في سداد المستحقات خلال الفترة المحددة أو المتفق عليها، والتي عادة ما تكون ما بين 30 إلى 90 يوم، قد تصل في بعض الأحيان إلى 120 يوم على حسب المنتجات وآلية الاتفاق في السداد بين البائع والمشتري، وكذلك على حسب عادة السوق في هذه المنتجات. تختلف من المنتجات الصغيرة إلى المنتجات الكبيرة، وتنوعها كذلك يختلف في عملية الاستيراد أو في عملية التصدير، بمعنى أنه عادة المصدرين يقومون بالتأمين على المستوردين في حال واجهوا إشكالية في عملية التحصيل منهم لاحقا، لأنه اختلاف المنطقة الجغرافية بين الدول واختلاف بين القارات. هذه فكرة بسيطة، ورح ندخل إن شاء الله في التفاصيل بشكل ما رح نخليها نقول معقدة، قد ما تكون مبسطة لفهم الآلية والفرق بينها وبين ما يتوقعه الناس من في السوق عادة لما يطلبونه بعد ما يتأثروا أو بعد ما يواجهوا مشاكل في عملية التحصيل بين العملاء. طبعا شركة التأمين تعتمد على قاعدة بيانات ائتمانية ضخمة جدا وحيوية، تمتلك سجلات معظم الشركات والمؤسسات في الأسواق، وعفوا تحتوي بمعنى أصح. هذه السجلات تتضمن معلومات عن الشركات من سجلها التجاري المستخدم في تعاملاتها الرسمية والتجارية، وكفاءتها المالية تجاه الخصوم والدائنين أو بمعنى آخر الموردين. هذه البيانات تشكلت من خبرة طويلة جدا أكثر من 100 عام، حيث أنها كانت هي المرجع للصادرات الأوروبية تجاه المشترين أو المستوردين من كل أنحاء العالم، سواء في الشرق الأوسط أو آسيا أو أمريكا أو أفريقيا. طبعا هناك فريق كبير جدا وهو رأس المال يقوم بجمع وتحديث البيانات من خلال ما يسمى ماركتينج انتليجنس أو الاستخبارات التسويقية. مهمتهم هي البحث عن البيانات الجديدة، الاستنباط، تقييم الأسواق، تقييم الشركات على حسب التوجهات في الأسواق المحلية والعالمية. كذلك بالطبع تعاملاتهم بين العملاء المؤمنين، أو بمعنى أصح تعاملات العملاء المؤمن عليهم، لها دور كبير جدا في إضافة السجلات الجديدة للمشترين، وكذلك بيانات وتوضح لنا التعثر من المشترين. هذا كله يسجل في قاعدة البيانات ليكون مرجع تستخدم الشركة وتستفيد منه في توضيح للعملاء في عملية تأمينهم على المشترين الجدد، أو خلنا نسميهم بشكل أوضح يكون البائع اللي هو مؤمن عليه والمؤمن، والمؤمن عليه هو المشتري. هذه المعلومات بحد ذاتها قيمة جدا، وكثير من الأحيان يطلبون من العملاء الحصول على تقييم للمشترين فقط بدون التأمين على المبيعات، وهذا بكل تأكيد غير ممكن.
ولكن لأنه قد يكونون يتطمعون لمعرفة النتيجة من البداية فقط ولا يبحثون على تأمين الخطر بمفهومه الكامل، وهذا أكثر ما نواجهه ونعانيه من الطلبات اللي نواجهها من بعض العملاء أحيانا، أو حتى لما نطرح عليهم فكرة التأمين على
التأمين. أهمية التأمين هذا وأهمية تأمين التريد إنشورنس كبيرة جدا بالنسبة للشركات المحلية والعالمية، وأهميتها كانت لها دور كبير جدا في تنويع وفتح المجال أمام الصادرات الأوروبية على أسواقنا، أو بمعنى أحرى الصادرات من الأسواق الأوروبية تعتبر واردات بالنسبة لنا. هذه دورها كبير جدا باسم التريد انشورنس، لأنها تقيم العملاء المشترين بشكل يضمن المصداقية إلى حد ما، ويضمن أن العائدات هذه أو في حال تعثر السداد هناك تغطية تأمينية تنقل الخطر من البائع إلى شركة التأمين، تلتزم شركة التأمين بالمقابل على سداد 90% كما هو معتاد في هذا النوع من التأمين، 90% من قيمة الفاتورة المتأخرة. لها آلية طويلة جدا، راح إن شاء الله يعني نحاول ندخل في إجراءاتها. طبعا لو جت شركة محلية أو شركة عالمية جت إلى السوق، لنفترض شاحنات، شركة شاحنات وجد دخلت الأسواق السعودية وتبغى بكل تأكيد أنها تتوسع في عملية البيع. بالنسبة للشاحنات المشترين هم شركات وليسوا أفراد بكل من الأحوال. الشاحنات كبيرة، نتكلم كراس الشاحنة يتكلف ما بين 300,000 ريال إلى 400,000 ريال، فعشر شاحنات فقط هذه مبلغها 4 مليون ريال إلى 5 مليون، لما تكلم إحنا على 100 شاحنة نتكلم على مبلغ 50 مليون ريال. طبعا حيكون في صعوبة على شركة المقاولات أو الشركة المحلية أنها تدفع مبلغ زي هذا مرة واحدة عشان تطلع السيارة، ولكن إذا كان في آلية معينة للاتفاق مع شركة السيارات بتوريد 100 شاحنة ولكن على شكل دفعات متساوية أو فواتير شهرية، أو كل 10 سيارات حتطلع بفاتورة يعني، فهذا حيسهل عليها سداد التزاماتها، وتكون كل فاتورة ملزم المقاول بسدادها خلال 30 يوم أو خلال 60 يوم، فهذا يسهل عليه عملية الكفاءة المالية عنده في سجلاته. طبعا في الحالة هذه شركة السيارات يتحتم عليها أن يكون عندها فريق كبير جدا أو قسم متخصص في الائتمان، ما يسمى الائتمان. الفريق هذا دوره تقييم الشركات المشترية وتحديد الكفاءة المالية لكل واحدة منهم، ومهم جدا أن الأخوان يكون عندهم اطلاع على بيانات داخلية في الشركة وطريقة تعاملها مع الشركات الأخرى في السوق، وهذا يتطلب جهد كبير جدا، وخلينا نقول يعني بكل صراحة شبه مستحيل أنك أنت تقدر تعلم وتحيط بكل العلاقات المالية بالمشتري فيك مع الموردين الآخرين أو مع حتى في أمور الداخلية مع الموظفين، حيث أن هذه لها دور كبير جدا في التنبيه لما سيحدث لاحقا، وهذا يخليك أنت أو يخلي شركة المشتري ينزل الحد الائتماني مثلا، بدل ما يبيع يترك المجال بأنه يبيع 100 شاحنة بقيمة 10 مليون، يقول لا أنا الحد الأقصى أنا أقدر أبيع، نفتح اتفاقية بالبيع على 5 مليون ريال، ومتى ما العميل نزل من 5 مليون أو سدد 3 مليون أو 2 مليون قدر يبيع له مرة أخرى بالفارق المتبقي كالحد الأقصى. وهذه مكلفة جدا بالنسبة للمشترين، ويحتاج يعني استشاري خبير في المعلومات وتكاليف إضافية وما تزال ضعيفة جدا. ولو يعني تمكن من أنه يكون معلومات تكون جيدة إلى حد ما، ما زال سيواجه إشكالية في حال أنه فعلا تيقن من أنه المقاول هذا أو الشركة هذه صار عندها خلل في الإدارة المالية أو الموارد المالية، تأخر في سداد المستحقات. بكل حال من الأحوال حتى لو كانت الشركة ملتزمة معك، طالما أنها بدأت في تأخير المستحقات على عميل آخر، أكيد راح يكون الدور يمشي بالأولوية على الأهمية. إذا وصلت لمرحلة التأخير على رواتب الموظفين، فأكيد أنه حتوصل، حيجي الدور لشركة البائع في أنه يتأخر عليه العميل، وهذه كلها تؤثر على دخل الشركة، لأنه قدرتك المالية على الإنتاج كمصنع أو قدرتك المالية على استيراد سيارات أخرى كمن يعتمد على الكفاءة المالية، على الموارد اللي وصلتك من نتائج المبيعات، تسديد الفواتير في أوقاتها، بحيث أنك تضمن السيولة المتوفرة لتسهيل عملية البيع. عدا عن ذلك حيصير استهلاك لرأس المال من شركة البائع نفسه، وأكيد حيتعرض للخسارة، لأنه مهما كانت أرباح حتصل إلى مرحلة خسائر مركبة طبعا
المدى الطويل جدا.
هنا نتكلم على العلاقة وأهميتها، بحيث أنه أي بائع مستحيل يترك بضاعته للبيع الآجل لأي شخص إلا إذا كانت على ثقة تامة في العلاقة معه، وهذه كذلك تكون من خلال التعامل المبدئي، يكون بالكاش أو بالدفعات المقدمة أو شيكات مصدقة، بالحوالات المالية، بإجراءات تنظيمية معينة، وأحيانا تكون من خلال الضمانات البنكية، واللي هي أغلب ما يتم التداول فيه لما يلاحظون الأخوان في التأمين البحري. في الحالة هذه بعد سنة أو سنتين تتكون هناك نوع من أنواع الثقة بين البائع والمشتري، وقد يحصل المشتري على صفقة معينة ويتطلب أنه يستورد كمية من البضاعة من المورد أو من البائع، ويتواصل معه ويطلب منه تسهيلات مالية، وهذه هي هنا تتشكل في عملية مصدر الخطر. ومتى ما صار العميل مهم جدا أنه يكون عنده تغطية تأمينية بالشكل هذا، لأنه مهما كانت الثقة لا تمنع أي متغيرات اقتصادية، لا تمنع أنه نمر بأزمات أو المشتري يمر بأزمة مالية، إما خسارة في صفقة تضر داخليا وتضر سد التزاماته الخارجية أمام البائعين أو أمام الموردين، أو كذلك تأثيرات اقتصادية إقليمية في المنطقة مثل الحروب أو تأثيرات الحروب الأهلية، سواء كانت أو الحروب العالمية لما تتجه على منطقة معينة، تدخل في منطقة حصار اقتصادي أو آخر، يصير صعب جدا على البائع أنه يتوصل على المشتري أو يحاول يتواصل معه في لسداد الالتزامات، وكذلك إعلان الإفلاس. طبعا راح نرجع أو راح نمر بشكل سريع جدا، مثل ما سمعنا الأخبار السابقة خلال يومين الماضية عن بعض التجار بدون ذكر أسماء، ولكن قد كانت لكثير من الشركات وكثير مننا في السوق صدمة كبيرة جدا، لأنه ما كانوا يتوقعون التغير الكبير اللي حصل فجأة. وهذه النوع من العلاقة اللي تبنى مع الأسامي الكبيرة تبنى على الثقة وعلى الاسم، يعني تصل أحيانا إلى حصولهم على تسهيلات مالية من البنوك على اهتمام بس مجرد الاسم، أنه هذا فلان أو أنا فلان، وهذه بحد ذاتها يعني اسمه له ثقل كبير جدا في السوق المالي وأمام العملاء في عملية التعامل المباشرة معه.
وهذا هو اللي احنا نتكلم عنه دائما، انه هذا خطر محتمل قد يحدث مع اي شركة، مع اي علاقة مهما دامت مع العميل على 20 سنة او 25 سنة، لكن لا تمنع انه يكون في تغييرات داخلية، انه يكون في عنده سوء ادارة مالية مؤخرا حصلت داخل الشركة او داخل شركة المشتري، وبالتالي بدأ يتأثر في السداد إلى ما تظهر الأخبار هذه على المستوى العام. فمنتج هذا بالنسبة للتريد انشورنس، المعلومات هذه مسبقة موجودة من الفريق هذا في إرسال البيانات بالمؤشرات الحالية تجاه العملاء، في بداية التنبيه على المؤمنين بحيث نتواصل في، طبعا أكيد في كل وثيقة راح يكون هناك مدير حسابات خاص أو مستشار، احنا نسميه مستشار خاص للوثيقة هذه، تدار بشكل مختلف كبير جدا، ينبه العميل في اتخاذ الإجراءات اللازمة اللي احنا راح نتطرق لها في بعد قليل إن شاء الله من خلال الشرح في آلية الإدارة الوثيقة وشروطها وش الفائدة الفعلية اللي لازم يستمر فيها أو يتبعها العميل أساس يضمن تحقق الفائدة أو أنه يحصل على التعويض من التأمين بشكل. طيب
نختصر المقطعين السابقين في أهمية هذا المنتج بالنسبة للبائع أو العميل اللي احنا نصدر له وثيقة التأمين. أهميتها على ثلاث أو أربع اتجاهات، ثلاث اتجاهات. نبدأ بالاتجاه الأول أو اللي هو اهتمام الإدارة المالية في مؤسسة أو في منشأة العميل، في التأكد على ضمان حصولهم على الأقساط في الأوقات المحددة بحيث ما تتأثر ميزانية الشركة في تأخير السيولة أو تأخير سداد الالتزامات من العملاء الموجودين معهم من المشترين. وهذا دور دائما الإدارة المالية والسيفوز، يعملوا دائما الأرقام تكون مناسبة، تخفيض التكاليف، في حاجة اسمها provision plans أو اللي هي خطة الاحتفاظ، وهذه يعني خلاص يضطر المدير المالي أنه إذا العميل ما سدد خلال 3 شهور يخصم قيمة الفاتورة، أو بعد 9 شهور على حسب الإجراءات من كل شركة يخصم قيمة الفاتورة من أرباح الشركة. وهذا بكل تأكيد يعني شيء يسير في عكس اتجاه توجه المبيعات أو عكس توجه المدير التنفيذي في الشركة، لأنه في النتيجة في النهائية في خلال السنة حتنقص 5 مليون 10 مليون من أرباح الشركة، واللي حتأثر على أداء الشركة بالكامل بالنسبة للأداء المالي. بالنسبة للمبيعات دورها كبير جدا، بأنه ما يحتاج أن يكون فريق كبير جدا في عملية تقييم العملاء، لأنه المستشار المالي من جهة شركة التأمين راح يساعده في تنفيذ الخدمات هذه، وحيسهل إجراءات أنا أسميه فتح البيبان على أو فتح الباب على مصراعيه في عملية استقطاب العملاء، سواء كانوا أو المشترين عفوا سواء كانوا داخل محليين أو كانوا من ضمن المنطقة في الخليج أو الدول العربية أو حتى كانت في على نظام التصدير عفوا للخارج. فالمجال مفتوح جدا بأنه يقدر يختصر عملية بناء العلاقة من التعامل المباشر بالسداد مباشر للبضاعة قبل التسليم، ومن الشيكات ومن الـLC أو اللي مثل ما يتعاملون فيه الأخوان في أو مثل ما يشوفون الأخوان دائما بالنسبة للتأمين البحري الـLC، واللي هي نوعية من أنواع السداد المضمون للمورد أو المصدر. فهذه تختصر العلاقة هذه لفتح المجال أمام الثقة مباشرة بناء على توجيهات وعلى نصائح المستشار التأميني في الوثيقة هذه أو مدير العلاقة مع الوثيقة. كذلك عملية تحصيل الديون للعميل أو الشركة غير في غير حاجة إلى وجود فريق كبير جدا، أو أنها تسند عملية تحصيل الديون إلى شركة أخرى، بالتالي في حال من عدم التزام العميل في السداد ما تقدر تضغط عليه بالإمكانيات المتوفرة مثل ما هي متوفرة بالنسبة لشركة التأمين أو الشركة التي تصدر الوثيقة. طبعا لأنه عندهم علاقات كبيرة جدا في هذه السجلات، راح نشرحها في المقاطع القادمة إن شاء الله أكثر، كيف تبدأ الوثيقة وكيف يتم تقييم العميل وكيف يتم الإعلان عن التأخير وكيف يعني تساعد الشركة في إتمام العلاقة. يعني ما الوثيقة هذه لا تبحث على خسارة العلاقات مع العملاء في السوق، اللي هي رأس المال بالنسبة لمعظم التجار والشركات، خصوصا من يعتمد على 5 أو 7 شركات أو 10 شركات من 80% من مبيعاته على الشركات هذه، خصوصا في موضوع المقاولين أحيانا في موضوع. طبعا السم انشورد أو اللي تقوم الوثيقة في التسعير بناء عليها على مجمل المبيعات ما عدا المبيعات الكاش أو المبيعات التي تتم عن طريق شيكات أو تتم عن طريق ضمانات بنكية مستحقة، لأنه هذه بحد ذاتها كافية. يعني العميل لا البائع لا يشتري لا يعني في ليس في حاجة ما نصح ليس في حاجة أنه يأمن على مبيعات أوردي هو استلمها بشكل مباشر وتحولت على حساباته أو مضمونة التحصيل طبعا. فالتأمين يكون على مجمل المبيعات، الحسابات المفتوحة أو ما سمى الكريدس أكاونت أو أوبن أكاونت، هذه مجمل المبيعات وفي خلال الحسابات هذه يتم التأمين. طبعا مشابهة جدا على في قضية الديكليريشن مثل المارين، مثل الحريق، وثائق الحريق بالنسبة للإفصاح على البضائع المتوفرة في المستودعات إذا كان في تغيير كبير جدا، وكذلك بالنسبة للمارين في الإفصاح على الشهري بالنسبة للبضائع. بنفس الآلية يكون العميل ملتزم بالإفصاح على المبيعات بشكل دوري، إما 3 شهور ونهاية السنة. طبعا تقوم التسعير على إجمالي المبيعات المتوقعة، طبعا هيكون أقل منها بنسبة 75% من المتوقع، على أساس أنه إذا تم تحقيق 75% يبدأ يسدد الفرق. والأغلب الأخوان يعلمون بالإجراءات هذه مثل ما قلنا في تأمين المارين أو في تأمين الحريق. بعد ما نسوي تسعيرة هذه للعميل، طبعا يكون في تقييم عبارة عن 10 إلى علشان إنه العميل يطلع على إجراءات الوثيقة، في تقييم راح يكون 10 من العملاء اللي موجودين معه باختياره، يحدد لنا 10 أسامي وبياناتهم سجل تجاري وأرقام تليفونات. نقوم على تقييم العملاء هذول أساسا نجيب لهم للشركة عرض الأسعار مع تطبيق فعلي لآلية الوثيقة والتغطية والتوصيات لاتجاه العملاء هذول. طالما نبحث من أنه يرسل لنا قائمة، لا يشترط أنه يكون أفضل 10 عملاء موجودين معاه أو أقل أو أسوأ تعاملات سابقة، يكون متوسط بحيث أنه يعرف إيش النتائج اللي راح تطلع له من التقييم. طبعا من هنا نبدأ في التقييم، راح يكتشف أنه في عميل رقم واحد التقييم الائتماني بالنسبة له ممتاز جدا وما في إشكالية لو كان المبيعات الشهرية معه تصل إلى 10 مليون ريال أو الحد الأقصى في المبيعات يصل إلى 10 مليون ريال، وحيكون في عميل آخر لا ننصح الحد الائتماني حقه أو الحد المبيعات الائتمانية أو الحساب المفتوح يكون إلى حد أقصى 1,000,000 أو 500,000 ريال على حسب الإجراءات طبعا. وأكيد بالطبع حيكون في قائمة مرفوضة من العملاء اللي يغلب عليهم معلومات متوفرة مسبقة أنهم على سوء السداد أو على عمليات الاحتيال أو على عدم الكفاءة أو القدرة المالية أو التعثر، أيا كانت الأسباب، فتكون هذه النتيجة في البداية في عرض الأسعار أمام العميل عن آلية الوثيقة وكيف بداية الأوبريشن أو خلينا نقول التشغيل. طبعا راح نختار موظف مختص عندهم في الكريدت أو شخص مسؤول في الإدارة المالية بحيث أنه يوثق البيانات. هنا العميل في أثناء بعد إصدار الوثيقة راح يكون في شخص المسؤول عن الحسابات، سواء كان في إدارة المحاسبة أو الإدارة المالية أو حتى في إدارة المبيعات، يكون عنده حساب البرنامج أونلاين، يكون يضيف بيانات العملاء الجدد أو الحاليين في بداية الوثيقة بكل تأكيد، حيكون إذا كان 100 عميل أو 1000 عميل في مبلغ رمزي طبعا اللي هي لتقييم كل عميل، يقدم العميل البيانات بالسجل التجاري والاسم التجاري وارقام التليفونات وصندوق البريد لنتمكن من التقييم والبحث ومقاربة مع سجل البيانات ما امكن في كل، ولكل عميل راح تطلع النتيجة مباشرة. يعني اذا كان متوفر البيانات متوفرة للشركات ومسجلة سابقا موجودة في قاعدة البيانات، راح تكون النتيجة خلال 24 ساعة. إذا لم تكن متوفرة كشركة جديدة في السوق ما مرت علينا في قاعدة البيانات أو كذا، يحتاج بالتالي أن احنا نستقصي عنها ونعمل إجراءات مثلا معينة، فتأخذ من 48 إلى 72 ساعة عادة لتقييم العميل والرد على البائع في أو رد على الشركة بأنه مقبول أو مرفوض، أو ننصح بتقليل الحد الائتماني للعميل هذا. طبعا الحد الائتماني يختلف مثل ما قلنا من عميل كبير إلى عميل صغير. نرجع بس لشركة الشاحنات مثلا، قيمة الشاحنة الواحدة 500,000 ريال أو 400,000 ريال. 500,000 ريال عشان يكون الشرح أبسط لنا جميعا. فبالتالي لما يتقدم العميل رقم واحد للشركة في طلب فتح حساب معهم في عملية البيع، يدخل بياناته في تقوم الشركة أو الشخص المسؤول في الإدارة المالية على إدخال البيانات في الابليكيشن والنموذج، ويتم الرد خلال 24 ساعة أو 48 ساعة إذا كانت شركة من كبار الشركات الموثوقة في البلد سمعتها، فمباشرة يكون الرد لهم بالموافقة. طبعا العميل يلتزم بوضع باقتراح الحد الائتماني من طرفه، فيقترح 50 مليون أو يقترح 10 مليون ريال من جهته، وبناء عليه يتم الرد بالموافقة. العميل رقم اثنين يكون مقاول ممن تأثروا في الفترات السابقة أو صار في عندهم مشاكل مالية في تحسين المشاريع متأخرة أو التزاماتهم، فراح يكتشف العميل أنه إذا هو طالب مثلا حد ائتماني 5 مليون ريال، راح يشوف أنه إما بالموافقة أو لا بالموافقة الجزئية، بحيث أنه يكون 1 مليون ريال أو 2 مليون ريال، بمعنى أنه العميل رقم اثنين ما يستطيع أنه يشتري أكثر من شاحنتين إذا كان حد الأقصى 1 مليون ريال، ويلتزم هو في سداد هذه الفترة. طبعا هذه فقط على سبيل المثال في الآلية. بالنسبة للعشرة مليون، أو لما يكون يجينا العميل رقم ثلاثة الحد الائتماني طلب الاستفسار عليه وأخذ الحد الائتماني إلى 100 مليون ريال، عنده صلاحية كبيرة جدا في عملية الشراء. الآن الوثيقة لما تبدأ تدار، العميل غير ملزم بإدراج كل الفواتير مباشرة، تكون في تغطية الوثيقة بناء على اتفاقيات المتوفرة للعميل في الفترات المتفق عليها في التعاقد بينه وبين المشتري، أنه السداد خلال 90 يوم أو خلال 60 يوم. طبعا يحبذ الأفضل أنه تكون الفترات أقل على أساس أنه عملية السداد أو التعويض من الوثيقة تكون أقرب، ولكن هي الميزة التنافسية في الأسواق حاليا وجود فترات أطول في مدى الالتزام بالنسبة للسداد. فالعميل رقم 3 راح يشتري شاحنات بمبلغ 10 مليون ريال، بعدين الفاتورة الثانية حيكون شاحنات بمبلغ 20 مليون ريال، الفاتورة الثالثة حتكون بمبلغ 20 مليون ريال أخرى، فصارت المبالغ الفواتير اللي اشتراها خلال 3 شهور أو خلال الشهرين الأولى 50 مليون ريال، ولكن التغطية ما زالت موجودة في الوثيقة لحد 100 مليون ريال، فباستطاعته كمان أنه يشتري بفاتورة رابعة بمبلغ 50 مليون ريال ليصل الحد الأقصى. بعد وصول الحد الأقصى هنا البائع لا يستطيع البيع بالحساب المفتوح أعلى من الفاتورة الحالية، لأنه بالتالي تخطى الحد الأقصى وتكون على مسؤوليته التامة في إجراءاته. وعادة ما حد يخاطر في الموضوع هذا إلا إذا طلبت الشركة مننا إذا رفع الحد الائتماني بناء على توصيات معينة، بيانات توضح الإجراءات. فكل تقييم للعميل إلى الحد الأقصى الائتماني لا يستطيع التجاوز طالما أنه وصل للحد الأقصى، ولكن الحد الأقصى يفضل دائما يكون مرتفع أعلى بحيث أنه يستطيع تمرير العمليات البيع خلال الفترة الأولية بدون ما يضطر أنه يصل للسقف الأعلى، واللي هي متبعة في كل الشركات في الإدارة المبيعات والإدارة المالية، أنه لازم يكون في إجراءات كحد أقصى لكل عميل على أساس ما تتعرض الشركة لخسارة كبيرة جدا في عملية التعثر. في حالة تعثر السداد طبعا المطلوب من الفاتورة تحتاج إلى 3 أشهر أو تحتاج إلى 2 شهر 60 يوم مستحقة في السداد. 60 يوم هذه إذا ما توصل لها، إذا ما سدد العميل في فترة عادة تكون مماثلة أو مقاربة لها أو يسمونها extension period نسميها، حتكون 1 أو 2 شهر كحد أقصى كذلك. خلال هذه الفترة ما زال يضغط البائع على المشتري من علاقته مباشرة بدون أي تدخل من شركة التأمين أو من شركة تدير وثيقة الكريدت انشورنس للتحصيل في حال أنه تم السداد، تجنبا للظروف اللي تمر فيها عاد طبيعية يعني تمر أحيانا في كل الشركات. في المرحلة اللي ما بعد فترة التمديد أو بعد فترة 2 هذه الإضافية، في فترة حتكون عادة تكون 1 أو 2 أسبوع، يضطر العميل التبليغ لشركة التأمين بأنه الفاتورة هذه متأخرة، ويلتزم بالإجراءات الموصى بها من شركة التأمين. طبعا شركة التأمين ما راح تقطع العلاقة مع العميل مباشرة وتضطر البائع لقطع العلاقة مع المشتري، ولكن تطلب من الاستمرار لمدة كحد أقصى 1 شهر بحيث أن تتفاهم بتشوف الإجراءات المتبعة في عملية التحصيل. إذا انتهت الفترة ولم يقوم العميل بتسديد الفاتورة في الفترة المستحقة، طبعا الفترات هذه سواء فترة الاكستنشن أو فترة التنبيه، أو بالأغلب أنه في فترة التنبيه يتم إيقاف التعامل مباشرة مع العميل، يعني خلاص يعني حتى لو طلب العميل فاتورة بمبلغ جديد يشتري 20 شاحنة أو 15 شاحنة إضافية، العميل لا يحق أو المؤمن أو البائع لا يحق له البيع للمشتري طالما أنه متأخر بالفاتورة بالسداد إلا ما التزم بالسداد. إذا سدد انحلت الإشكالية، لكن إذا ما سدد خلاص انتقل الخطر بالكامل هنا على شركة التأمين، ويضطر البائع على إيقاف العلاقة مباشرة معه. هنا تقوم شركة التأمين باستخدام معلوماتها الداخلية بتعاملاتها مع كل العملاء الموجودين من خلال الوثيقة اللي يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع العميل، بالتنبيه على أنه العميل هذا بدأ في تعثر السداد، وتوجيههم إلى تقليل الحد الائتماني للبحث في كذلك في أسباب التأخير هذه، التواصل بشكل مباشر مع العميل للوصول إلى أو المشتري للوصول إلى حل في عملية التأخير. ولكن إذا تأثر السداد خلال فترة عادة تكون 180 يوم اللي هي الفترة الإجرائية، 180 يوم من تاريخ إيقاف العلاقة أو من تاريخ إبلاغ المشتري بتعثر، عفوا تاريخ إبلاغ البائع بتعثر المشتري من الالتزام، فيستكمل تستكمل شركة التأمين الإجراءات النظامية تجاه البائع وتلتزم بالسداد بعد 180 يوم. نقوم بتسديد 90% من قيمة الفاتورة، في 10% هتكون على مسؤولية، طبعا غير مبلغ التحمل، في مبلغ التحمل يكون مبلغ محدد بناء على نوعية المبيعات، والمبلغ المحدد هذا بالإضافة له يكون في 10% من قيمة الفاتورة. وبعد انتهاء 180 يوم بالكامل تقوم شركة التأمين بسداد المستحقات للبائع على ويتم إدراج المشتري ضمن القائمة السوداء أو ضمن القائمة العملاء بالتحذير في التعامل معهم، لأنه عندهم تعثر في السداد وعندهم سابقة زي كده. إذا استطاعت شركة التأمين الحصول على السداد أو استطاعت على تحصيل المبلغ خلال 180 يوم هذه من من المشتري، فسيتم استرداد المبلغ بالكامل إلى البائع بما فيه 10%، وتسقط 10% والتحمل، ويصير إنه سجل الخسائر ما يزال نظيف. ولكن في المقابل سوف يتم اتخاذ إجراءات في تقليل الحد الائتماني تجاه المشتري، لأنه خلاص صار في سجل في ريكوردز على عملية التأخير في السداد، وإذا تحسن في الفترات اللي بعدها ممكن يرتفع، ممكن إنه يبقى على نفس المستوى، وبالأغلب من تبدأ الإجراءات هذه كما رأينا يعني في إفلاس كثير من الشركات في السوق، لأنه إن ما بدأ مع شركة حيكون الدور طبعا على الكل في النهاية، ولما حتوصل على حساب الموظفين حتصل الخسارة.
الهدف من الوثيقة هي رفع مستوى العلاقة والثقة، والمعلومات بين البائع والمشتري في كفاءة المشتري مثل ما قلنا، وليس إيقاف أو إيقاف وضع حد للعلاقة أو إغلاق العلاقة بين البائع والمشتري. وهذه المشكلة تتطلب من العملاء أن يكون عندهم استيعاب كبير جدا في أهمية المنتج، في أهمية توجهاتهم في سياسة الشركة. لربما كان مصالحهم يطلعون على معلومات قد لا تعجبهم في الحقيقة، ولكنها حقيقة حتمر وحيعانون نتائجها. والدليل على ذلك ما سبق أنه وجهنا إحنا في الأيام السابقة أو في عام 2000 ونهاية 2014 و2015 كان توجهنا قبل ذلك على معظم العملاء، بحسب طبيعة الاقتصاد في السعودية والموردين توجهات كانت في الأغلب على مواد بناء والمشتري يكون هو المقاول، فأبدا كان الجميع يرفض فكرة التأمين لأنه ما وجدوا أي تأخير من قبل المقاولين في سداد التزاماتهم، بعكس ما كان متعامل فيه أنه المقاول أو المشتري يسدد خلال الفترة المحددة، أحيانا قبل وأحيانا بعدها بأسبوع أو أسبوعين، فما وجدوا أنه فيها إشكالية، ولأنه بشكل آخر ينظر إليها كتكاليف، تكلفة وثيقة يتحملها على مجمل مبيعات والأسف، إنما هي كانت رائعة جدا لمن يبحث على مصادر أخرى لتنويع منتجاته، التوجه إلى الأسواق العالمية في التصدير، لبحث أسواق جديدة، لمن كان يعني على قدرة في استغلال المعلومات المتوفرة في هذه الوثيقة فيما يصب في مصلحته.
طبعا خلال خلال الوثيقة أو خلال علاقة البائع مع المشتري، إذا تعرض المشتري أو أعلن المشتري إفلاسه مباشرة، يقوم بالأغلب أنه تأخذ الشركة الإجراءات، شركة تانية تأخذ الإجراءات، ولكن البائع طبعا في كل حال لازم يتواصل مع شركة التأمين أو يبلغهم بالإجراءات تجاه الشركة التي أعلنت إفلاسها، سواء كانت محليا أو دوليا. Insolvency اسمها باللغة الإنجليزية بالنسبة للعملاء الخارجيين أغلبية الأوقات. فخلص أنه تم إغلاق الشركة، يتم مباشرة لاتخاذ الإجراءات في التعويض. ما يحتاج البائع أنه ينتظر 180 يوم للبحث في عملية القدرة على التحصيل، لا، مباشرة راح يأخذ حقه 90% بعد استقطاع التحمل بكل تأكيد مباشرة، وهذا راح يريحهم بشكل كبير جدا في عمليات خصوصا التعامل الدولي البعيد اللي ما قد يكون مطلع بشكل مباشر جدا على إغلاق الشركة وعلى توجهات الدولة في الدول الأخرى أو بمشاكل الحروب وكذا. يتم اتخاذ الإجراءات بشكل سريع جدا ويضمن حق. طبعا بالنسبة للريتينج والأسعار فتختلف من قطاع إلى آخر على حسب المخاطر في كل قطاع، مثل ما أسلفنا بأنه مثلا قطاع المقاولين قطاع غير مرغوب فيه أبدا في الفترة الحالية، سواء على مستوى الخليج بشكل عام يعني، وليس فقط في حدود المملكة العربية السعودية. التوجهات هي مثل ما قلنا على اللي يكون فيها الاند يوزرز، هم المستهلكين مباشرة المواطنين أو المقيمين في البلد، مثل المواد الطبية، مواد التجميل، الساعات، الاكسسوارات، الالكترونيات يعني، ولو انه في توجه قليل جدا في الالكترونيات بسبب التأثر اللي حصل فترة طويلة جدا. في شغلات كثيرة بالنسبة للقطاع التجاري يعني موجودة. قد تستغربون يعني العجيب في الموضوع انه معظم المستوردين محليا مؤمن عليهم من خلال نفس الوثيقة، وبعضهم يعلم بعضهم ما يعلم، فكثير منهم موجودة بياناتهم سجلاتهم ويعني تاريخهم كله مسجل في الوثيقة هذه حتى لما يستفسرون. بالنسبة للإفصاح عن الوثيقة في كثير من الشركات، وهذا يكون في اتفاق في عدم الإفصاح باسم الشركة أنها تحمل هذه الوثيقة، لأنها ما ترغب يكون في إهمال أو تسيب بالنسبة للعملاء، أو كذلك حتى الموظفين أنفسهم مدراء المبيعات أو مسؤولين المبيعات المباشرين حتى لا يهملون في عملية البحث والتحري على اختيار العميل الجيد، حتى لا تتسبب في النهاية على تأثير السجل أو تأثير الموارد على الشركة نفسها، ولو كان أنه سداد خلال 180 يوم من تاريخ الإبلاغ، ولا ننسى أنه في قبلها فترة سابقة 90 يوم أو 60 يوم اللي هي فترة الاستحقاق من السداد، وكذلك الفترة الإضافية سواء كانت شهر وفترة الإبلاغ، هذه كلها يعني تأثر في 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 الأمور المالية الخاصة بالعميل أو بخصوص البائع. كثير من الشركات وقعنا معها non-disclosure agreement اللي هي اتفاقية عدم الإفصاح، لأنه ما تبغى أحد يعرف إنه من عملائها أو كذا. وفي بعض الشركات بالعكس يعني ما كان عندهم إشكالية في الموضوع هذا، لأن كتنبيه للعملاء عندها إنه راح يتم التقصي وراح يتم اتباع الإجراءات حسب الوثيقة الموجودة المؤمن عليها. كذلك في الفترة هذه راح يلتزم العميل بأخذ النصائح طبعا، أو المشتري البائع راح يتبع النصائح والتوجيهات من المستشار المالي على الوثيقة، في تخفيض الحد الائتماني على بعض العملاء، في الضغط في سرعة أو في توجيه المستشار الائتماني له أنه أبدأ الآن في الضغط على موضوع التحصيل من العميل، لأنه وردتنا معلومات في إشكاليات مالية، فاستباقا لأي أضرار أبدأ من جهتك في عملية التحصيل وخفض الحد الائتماني، وبالتالي يضمن حقه في النهاية، يعني هو المستفيد من
في النهاية. أتمنى أنه أنا ما كنت أطلت عليكم وأدخلتكم في تعقيدات دهاليز هذه الوثيقة وإجراءاتها، قدر المستطاع حاولت أن تكون مختصر أو سهل للشرح أو للفهم عفوا، ليتتمكنوا من أخذ معلومات عامة أكثر. وفي حال أي أحد من الأخوان أو الأخوات في المجموعة إذا بغوا استفسارات معينة، حاضر تحت أمركم، ممكن أفيدكم بالمعلومات الفنية اللي تحتاجونها بقدر استطاعتي. وأتمنى أنه نالت إعجابكم، وأرحب بأي ملاحظات على المعلومات المقدمة على السعد والرحى، سواء كان في المجموعة العامة أو على الخاص. وشكرا جزيلا على استماعكم، وأنا تحت أمركم.
أعتذر من الجميع بسبب خلل فني بسيط جدا، لم أتمكن من الحصول على الرسومات البيانية اللي كنت أبحث عنها لتسهيل الشرح أكثر في عملية إجراءات الوثيقة بالنسبة للتغطية والتبليغ، ولكن بكل تأكيد إن شاء الله سأشارككم فيها قريبا متى وجدت المادة المناسبة لنقل المعلومات بطريقة أسهل، سواء كانت كمحاضرة برزنتيشن أو باوربوينت أو PDF، أو كذلك حتى لو كانت صور أو فيديو.